حوار بيروت. مساء الخير من لبنان الحر مع ريما خداج حمادي والمخرج بيتر حشاش لليوم الخميس 25 آب 2022. الندوة الاقتصادية رقم 478، الدولار الجمركي. ضيوف حوار بيروت لليوم، منرحب فيهم. معنا بالاستوديو مباشرة الخبير الاقتصادي الدكتور إيليا شوي، أهلا وسهلا فيك في لبنان الحر. ومعنا عبر الهاتف عضو لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النائب الدكتور فريد البستاني ورئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني. دولة قاصرة، فاشلة، ناهبة ومنهوبة، باختصار هذا هو التوصيف الذي يتداوله الناس اليوم. والدولار الجمركي الحل السحري من جيوب المواطنين مهما كان الثمن والتداعيات والمفاعيل، حتى قال البطريرك الراعي إن العدالة لا تستقيم بأن تأخذ الدولة من أناس منهكين لتعطي أناسا منهكين أيضا. أما النائب فريد البستاني فاعتبر أنه إذا تم إقرار الدولار الجمركي على 20,000 ليرة فالاقتصاد في البلاد حتى نهاية العام. وحتى في الصورة الرسمية هناك اختلاف وخلاف حول الدولار الجمركي. وأبدأ مع ضيفي الخبير الاقتصادي إيليا شوعي، هل الدولار الجمركي بات المنفذ الوحيد لإنقاذ الدولة على ركام اللبنانيين؟
هلا هكذا يقولون أنه لابد من ال20,000 دولار جمركي لكي يستطيع دفع أجور القطاع العام وزياداته. لكن هون اسمحي لي أوضح بعض النقاط. أولا، الضريبة الجمركية أو الرسم الجمركي هي ضريبة دخول، يعني ضريبة على دخول البضائع الأجنبية إلى البلد. أما ضريبة القيمة المضافة اللي هي تضاف إلى الرسم الجمركي أو الضريبة الجمركية، هذه ضريبة على الاستهلاك. فإذا بدنا نميز بين ضريبة الدخول وضريبة الاستهلاك. ثم نقطة تانية، دايما الضرائب ما إلا فقط هدف تأمين واردات في الموازنة العامة أو للموازنة أو للخزينة، لا، الضريبة عندها أدوار أهم بكتير من هيك. الدور الأول والأساسي لأي ضريبة أن تساهم في حفز النمو الاقتصادي الحقيقي. شو يعني؟ يعني إذا مرئين بمرحلة تتميز بركود اقتصادي أو بانهيار مالي وتضاف أو تزاد الضرائب، شو بنكون عم نعمل هون؟ عم نعمق الركود وعم نوسع رقعة الانهيار. لذلك يعني من غير المستحسن أن تضاف أي ضريبة أو تزاد أو يزاد أي رسم بوقت يتميز به الاقتصاد بركود حاد وبنمو سلبي. والعكس صحيح، بمعنى أنه لما بيكون في ازدهار بيكون في نوع من البروسبريتي، ايكونوميك بروسبريتي محبوحة إلى آخره، تزاد الضرائب. ليه؟ لأنه مشان منعا للتضخم وفرملة للطلب، مشان تنحافظ على استقرار سعر صرف العملة. هيدا الهدف الأول للضريبة. الدور الثاني لها، الضريبة يجب أن تؤمن عدالة اجتماعية، وإلا ما لها معنى. ما لها معنى. يعني الضريبة بدها تأخذ من الأكثر ثراء وتعطي الأقل دخلا. هي طبيعتها بالمجتمعات، مجتمعات يلي فعلا أو بالأحرى الاقتصاد الحر ذات البعد الاجتماعي، هيدا هدف أساسي لدى أصحاب القرار الاقتصادي، إنه هذا البعد الاجتماعي لا يتحقق إلا بواسطة عدالة ضريبية. وأخيرا الضريبة هي وسيلة لتأمين الواردات المالية من أجل أن تنفق بطريقة مجدية، يعني بواسطة هذا الإنفاق أن فعلا الدولة تسعى إلى مزيد تحقيق مزيد من التنمية البشرية الاجتماعية، إلى إنماء جغرافي متوازن، وأيضا بواسطة خدمات متطورة أن تحفز النمو الاقتصادي الحقيقي. إذن هذه هي فلسفة الضريبة. اليوم عم تستعمل الضريبة فقط من أجل زيادة الواردات، فقط من أجل أن نؤمن المال الضروري لدفع رواتب القطاع العام وكل الزيادات التي طرأت على هذه الرواتب، لا أكثر ولا أقل. لذلك يعني الدولار الجمركي اليوم في لغط كبير حوله بالصلاحيات، في لغط كبير حوله. صحيح أنه صدر قانون وقر قانون مجلس النواب بال2018 بعد أعطى الحكومة 5 سنوات، خلال 5 سنوات إلى حق تقر تشريع جمركي. هلأ نحن بعدنا ضمن مهلة 5 سنوات، اجت الحكومة كلفت مين؟ كلفت وزير المال وحاكم بنك مركزي انه هن يحددوا السعر. هذا مخالف للقانون، لانه الحكومة هي بدها تحدد، هي بدها تقر التشريع. الظاهر تبين بعدين بالممارسة انه اقرار التشريع يعني بقول بدي زيد او بدي نقص او بدي حافظ على نفس المستوى، هذا اقرار التشريع. اما الاحتساب يعود الى صلاحية الاحتساب، يعني كيف بدي احتسب هذا الدولار، على اي سعر بدي احتسبه، هذا صلاحيته من تعود الى مجلس النواب. من هون اللغط اللي موجود بين لجنة المال وبين الحكومة بخصوص وضع موازنة 2022، انه نحن ما بنقدر نوضع موازنة على 20,000 مثل ما انتم بدكم. اول شيء مش من صلاحيتكم، هاي الاحتساب من صلاحيتنا. وهذا كله عم بيأخر كل شيء، يعني عم بيأخر الموازنة، كما أنه عم بيأخر مسألة إقرار أو تصحيح الدولار الجمركي.
بس كمان هون دستور، يعني بالقانون بالدستور بحق لهم يعني يعدلوا، هن يسموه الدولار الجمركي بحق لهم؟
لا شوفي،
هذه قانون منا واردة.
شوفي ليك الحكومة إلى حق تدعم، يعني هيدا نوع من الدعم، عم بتقدم دعم. هو الدولار اليوم بيساوي 34,000، عم بيجي تقول أنا بدي أدعم. لا، هيدي بتسمح حكومات إجمالا تسمح لنفسها بظروف معينة أن تدعم. هيدا دعم لسعر.
طيب ولكن هذه الظروف اليوم هي مناسبة؟
ما هيدا بدي أقوله، لكن ما بنقدر نحن من دولار 1500 ليرة نقفز فجأة إلى دولار 20,000 ليرة، ما بنقدر. بعدين يلي عم بيعمل حساب دكانجية، يعني بمعنى إنه أنا عم بستورد طن، بدي أفترض استيراد الإجمالي طن، كان كنا ندفع الطن حقه $1,000 مثلا، كنا ندفع 10% أو 20%، 200 دولار رسم جمركي مثلا، كان يسوى هودي 30,000 ليرة. هلا صرنا ما نضربون بالدين ب20,000 يلي هم. بس مش معناتها انه هالاستيراد رح يضلوا بنفس الكم ونفس الحجم، اكيد لا، لانه الطلب بالنتيجة الاستيراد يتعلق بشو؟ بالطلب الداخلي. اذا هذا الطلب حافظ على نفس المستوى باسعار جديدة أعلى بكثير من الأسعار الحالية، أكيد بده يخف الطلب. إذا خف الطلب خف الاستيراد، إذا خف الاستيراد خف المدخول من هذا الدولار الجمركي المعدل. ما بده ينتبهوا لهيدا، إنه مش نحن بدنا منقول إنه إذا زدنا زيت الواردات حكما، لا، لأنه في مسألة الطلب. إذا قادرين الناس يتحملوا هالزيادات كلها بالأسعار يلي رح تنتج من هكذا دولار جمركي، ممكن ساعتها يعملوا حسابات انه انا زدت هالقد بالنسبة، يعني أو قيمة الدولار الجمركي بالمقابل رح تزيد الواردات تقريبا بنفس النسبة. بس هيدي منا الوضع اليوم، منا هيدي حال اللبنانيين، ولا هيدا الوضع الراهن يلي نحن عايشين فيه. لذلك يعني القفزة كتير كبيرة. ممكن اليوم الفعاليات الاقتصادية قبلت ب8000 مثلا، حتى الاتحاد العمالي العام والفعاليات الاقتصادية وكلهم انه يا عمي بدكم تحسنوا بدكم هيدا، طيب بلشوا ب8000. يعني ممكن انه 8000 نتحملها شوي اكتر، وبعدين ما بنعرف اذا هالتعديل هيدا بده يطال كمان الضريبة القيمة المضافة، يعني ضريبة الاستهلاك ما بنعرفها، هيدي منا واضحة بعد. هن حاصرين كلامهم بالدولار الجمركي. شو يعني الدولار الجمركي؟ يعني المستورد في عنده فاتورة بده يدفعها بالدولار، شيء في رسم جمركي كذا بالمية، هالكذا بالمية هيدا بالدولار، بس الدولة ما بتقبض دولار، كل الرسوم والضرائب تشبيهها بالليرة اللبنانية. فإذا هذا الدولار بشو بدنا نضربه؟ عم بيقولوا بدنا نضربه ب20,000. الفعاليات عم بتقول لا ضربوه يعني ب8,000. خلونا نطلع يعني تدريجيا تفعلا الناس والطلب ما يتأثر كتير جراء هيك هالارتجال بالهدا. من ناحية تانية وزير المال بيجي بيقول إذا ما عمل حساباته بده 20,000 ليدفع أجور القطاع العام. هلأ إذا ما مشيت القصة هيدي شو بده يصير؟ طبعا نقد. طب شو يعني طبعا نقد؟ شو يعني؟
يعني
تضخم، ويعني ارتفاع فظيع بسعر صرف الدولار. حتى ولو ما طبعنا مولنا بدولار جمركي 20,000 بدي افترض، ما كمان هيدي بدها تسبب بغلاء المعيشة،
اكيد غلاء فاحش
واسعار. معناتها البنك المركزي مضطر ان يضع في التداول مزيد من الكتلة النقدية بالليرة
على الحالتين.
وبمقابل ذلك الاحتياطات بالعملة الصعبة عم تتراجع دراماتيكيا، واكبر برهان التوقف المستمر او تخفيف المستمر لدعم البنزين، لدعم استيراد البنزين. معناتها شو؟ معناتها الهوة الفجوة بين الكتلتين النقديتين عم تكبر، وهيدا من شأن هذه الفجوة اللي عم بتزيد أن تؤثر سلبا على سعر صرف الليرة. هذا الواقع. هذا واقع الدولار الجمركي.
طيب في كتير من القوى اليوم رافضة. رافضة إقراره على 20,000. وبالنهاية أكيد نحنا منا بكوكب آخر، نحنا عايشين على الأرض وعم نشوف شو عم بيصير مع العائلات المستورة والمواطنين واللي ما بيدفت لهم دولار. كلهم هن اللي رح يتأذوا أولا وأخيرا. ما بقى في مداخيل للدولة اللبنانية تستقيها إلا من رفع الدولار الجمركي إلى 20,000. طب ما السياحة كانت عامرة وتواشونا بأهلها بهالطلة، ما عرفوا أنه في أملاك بحرية وأملاك نهرية ما عم يدفعوا شيء أصحابها للدولة اللبنانية منهوبة؟
أنا بدي أقول أكثر من
أولاً أجراته
خليني لك،
يعني دايماً على الطريقة الأسهل بيروحوا.
خليني لك، أولاً هيدي الحركة السياحية اللي شاهدناها بهالشهرين تأكدي أنه كل الدولارات التي تم تحقيقها ربح من هذه الحركة السياحية هيدي تم تخزينها بأماكن خاصة.
تخزينها بأماكن خاصة؟
أكيد. يعني صاحب المطعم حطهم ببيته. أكيد. هيدي لازم نفهمها. ما في عرض. يعني ما تفكري إنه في عرض للدولار. لا. الربح راح إلى الحفظ.
تجميد.
الحفظ. ليه؟ تخوفاً من بكرة. انت بس سؤال شو بترجع تحديدي؟
انا عم اقول ان الموارد الدولة
مدخيلة. في عنا التهريب،
في كتير مطارح يقدروا يشيلوا منا.
في التهرب الضريبي والتهريب، التهرب
والاملاك البحرية.
الاملاك البحرية هيدي عملية مزمنة،
واذا كانت مزمنة
انا مش عم بقول لك لا.
ما عملوا ثروات وقصور منا،
نعم.
ما بيدفعوا للدولة واجباتهم.
اكيد نعم،
ولا مسترخصين.
ولكن الاملاك البحرية تم تقاسمها كمنافع بين اصحاب النفوذ السياسي. ولو ما هيدي ما نفهمها، مثل ما صار في تقاسم لمنافع كثيرة أخرى وتوزع لهذه المنافع. فإذا في عنا الأملاك البحرية كما قلت، ولكن هيدي مع الأسف ما حدا بيوصل لها.
بس ما فينا نضل نقول مع الأسف، بدهم يوصلوا لها، بده الشعب يعمل واجباته ويتحرك.
بهمتك. لا. بعدين التهريب والتهرب الضريبي،
يعني ما في بقى الشعب يركع ويقول لهم إيه لأنه منا بدكم دعم للدولة وتعطوا معاشات للموظفين، إيه موافقين وما نعمل ولا شيء بالشارع كرمال دولار جمركي.
ممتاز.
ما قلنا دولة نهبة ومنهوبة.
والتهرب الضريبي شو بتعملي فيه؟ الكل عم يدفعوا فواتير
لا أكيد العالم. لا كل الشركات الكبيرة لا. في دفترين.
معناتها الدولة قبل ما تفكر بزيادة الأعباء المعيشية على الناس بدها تقوم بكامل واجباتها على صعيد الجباية وتحصيل حقوق المالية من كافة ومختلف المخالفات، إن كانت بحرية إن كانت نهرية إن كانت برية إن كانت بالبناء إلى آخره. وهذا الشيء ما عم بيصير لأنه رايحين مثل ما قلتي إلى الحل الأسهل. هذا الحل الأسهل
دائما
بس ما
رح
يمشي. بس ما رح يمشي.
لا ما رح يمشي.
ما رح يمشي.
ليه برأيك الناس هالقد مخدرة؟ طب كيف الناس على 6 سنت كسرت الدنيا وعملت 17 تشرين؟
كانوا بعدهم بلبنان.
كيف هلا 20,000 دولار جمركي وربطة خبز 20,000 لقياس المعتدل؟ تعرف. وما حدا عمل شيء.
هيدي ب 17 تشرين 2019، نحن اليوم بآب 2022. عارفة إنه خلال هيدي الفترة ما لا يقل عن 50,000 أسرة تركت لبنان.
غادروا.
وطبعاً تركوا لبنان فضلاً عن الشباب، زيدي ضيفي الشباب وحتى البنات، البنات عم بفلوا قبل الشباب. معناتها هيدي القوة الهادرة التي هدرت ب 17 تشرين 2019 نسبة عالية منها ما عادت موجودة بلبنان، لأنه فعلا أصيبوا باليأس وبالقرف. نعم يأس وقرف. نعم. وهيدي 40% يلي أعادوا انتخابهم هودي إما محاذبين إما منتفعين وإما مرتشين.
نعم.
ما زال ما كتير نحط الحق على الناس لأنه المستفيد من هؤلاء أعاد انتخابه. عم بحكي أنا داخليا.
طيب نحن رح نتوقف مع ضيفنا عبر الهاتف، عضو لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، النائب الدكتور فريد البستاني. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر دكتور فريد البستاني.
أهلا بضيفي.
أهلا
فيك دكتور فريد. قلت أنه إذا تم إقرار دولار الجمركي على 20,000 ليرة فلا اقتصاد في البلاد حتى نهاية العام. ما هي مفعيل هذا الدولار الجمركي على الاقتصاد وعلى المواطن؟
أول شيء خليني أقول لك أنه أنا مقاربة دكتور يشوعي أنا بتبنيها 100% حرفيا يلي عم بيقوله هو مزبوط. أنا بدي ضيف للي عم بيقوله للدكتور انه كان نحن مننسى انه من سنتين على ايام الوزير غازي وزني كنا عم ندرس دولار جمركي على اساس انه هو 6,000، وقت اللي كنا عم ندرس كمان بذات الوقت بال2020 على خطة لازار صار الصرف على 4,000. لكن وين صرنا اليوم بفترة انكماش اللي عم نعيشها اليوم؟ إذا طلعوا فرد مرة على 20 واليوم كانت آخر جلسة للجنة المال، أنا بعتبر أنه الاقتصاد طار. بدل ما بفترة الانكماش ننزل الضرائب، أنا عندي فكرة معاكسة لكل عم بيحكوا. أنا بفكر أنه إذا علينا الضرائب علينا الدولار جمركي صار اليوم كل حدودنا فالتة. هرب ضريبي ما بيدفعوا تفقع وما بيدفعوا جمرك، شو بكون عملنا؟ بيكون سهلنا السوق الباراليل والتجار الشرعيين اللي عم يعرضوا وظائف لشعبنا بيكون سكرنا لهم مصالحهم ومشي التجارة بالشنطة. هيدا بدنا إيه؟ أكيد لا مش هيدا. ثاني شيء كل ما علينا نحن الضرائب على الكماليات، إذا في فئة معينة من شعبنا بيشتري بضاعة كماليات، لبس، الزادين، whatever، وين بيروح؟ رح يروح على الدول المجاورة يشتريهم ويرجع. وقت بيروح وبيرجع لا بيدفع جمرك ولا بيدفع تبعه. أنا هذا شيء ضد الاقتصاد. أنا بعتبر إنه إذا بدهم يزيدوا الرواتب، وهذا واجب إنه يزيدوا الرواتب، خلينا نطبق خطة التعافي الاقتصادي. بعدين أنتوا رحتوا حطيتوا إيدكم بجيب الناس ونسيتوا إنه في مصاري تحولت، نسيتوا إنه في مصاري انهدرت. نحن صرنا 4 سنين منشرع قوانين لاستعادة الأموال وكل، ما تطبق شيء منا، حتى ما طبقوا خطة التعافي. واليوم عم بديروه على المصارف إعادة هيكلة. يعني أنا عم شوف إنه هالتصرف اللي عم بتقوم فيه الحكومة خطوة بعد خطوة هو لهدم كل شيء بالاقتصاد الحر. هيدا الحقيقة، هيك عم بتصير. فأنا عن جد بناشد الحكومة إنه أصلا هيدا مثل ما قال دكتور يشوعي، هيك ظرف فورس ماجور مش من صلاحياتها. هيدي لازم تنزل على مجلس النواب، تعين لجنة فرعية تندرس وتروح على اللجان المشتركة وعلى هيئة عامة. هيدي مسؤولية كتير كبيرة لحكومة بين حاكم مصرف لبنان ووزير مال ياخدوا هيك قرار. أنا هيدا رأيي.
نعم دكتور فريد البستاني، لماذا أتى التوقيت الطرح بهذه الظروف الصعبة اللي كلنا عارفين كيف الناس عايشة تحت خط الفقر؟
لكي بالتوازي مع لجنة المال، نحن بالدورة السابقة بشهر نيسان وصلنا لمطرح صار في عدم تفاهم مع وزير المال بالنسبة لتوحيد سعر الصرف، وهو عم يحكي على إيرادات. حكينا عنا شك إنه هالإيرادات هذا كلها أرقام وهمية، وما عندهم طريقة لحتى يسكروا هالفجوة بالموازنة، وكتير عندهم يعني ضرورة لزيادة الرواتب للقطاع العام. قال لك ما في إلا هيدا، هي هيدي الوزة، لا هو هو الجمرك. هلا الجمرك أنتوا ما عملتوا دراسة جدوى اقتصادية ولا جدوى مالية، ولا عملتوا سيميليشن، ولا عملتوا بلان A أو بلان B. دغري طلعنا على 20. أنا بوافق دكتور إلي إنه تطلع للثمانية، لازم تطلع للثمانية، وبعد الثمانية مشوف لآخر السنة شو رح يصير. رح يكون في تخزين، نزل الاستيراد، نعمل أناليز شو هن الأشياء اللي زادت شو الأشياء اللي نزلت، وبآخر السنة نرجع منقرف بسوى نطلع ل 12، بسوى نطلع ل 15. بس تطلع من 1005 إلى 20، هذا عن جد خطوة كتير خاطئة.
دكتور فريد البستاني، هل الطرح اليوم هو بالون اختبار؟ ما في جدية بالطرح للقرار؟
شو أي اختبار؟ بعد نحمل اختبارك يا عمي. نحن على عتبة اليوم إنه نمضي اتفاقية مع الـ IMF. عندك حكومة اليوم، حكومة تصريف أعمال، عنا مشاكل سياسية كبيرة. هلا جايين نعمل اختبار بهالوقت؟ نو هذا وقت خاطئ. نو أنا عن جد بشوف إنه هذا انتحار للاقتصاد. وتسمعوا الهيئات الاقتصادية عمي، خدوا رأيهم، هن أصحاب الشأن بالموضوع.
نعم دكتور فريد، ما هي يعني المنتجات أو البرودوي السلع اللي نحن رح نستوردها وما بيطالع دولار الجمركي؟
هلا هن بيقولوا نحن عنا تجربة ترشيد الدعم.
نعم.
اللي بوقتها على قصة المواد الغذائية والأدوية. اليوم وزارة الاقتصاد ما عندها كنترول على شيء. إذا قلنا اليوم إنه هيدي ما رح يعني المواد الغذائية رح يستثنوها من هالزودة، مين بيضمن إنه التجار رح يلتزموا ما يعلوا كل شيء للعشرين؟ شو بيكون عملنا؟ دكتور يشوع عم بيحكي عن تضخم، هيدا التضخم بلوس بلوس فلوس رح يكون
فلتين التجار،
هو رح يدفع حقها. وبعدين كم مرة صرنا عم نقول عم يضبطوا الحدود، خلي شوفي انت التجارة كيف صارت، رجع عنا تجار ابو شنطة بكل الاحياء، صار في تجار لا بتدفع تبقى ولا بتدفع ضريبة ولا بيدفعوا جمارك، عم بيضربوا التجار يلي هن فتحين فرص عمل للمواطنين وعم بيحطوا دم قلبهم.
نعم. طب مين الجهة اللي رافضة، اللي رافعة الغطا؟ مين الجهة اللي هي مشرعة الحدود؟
الجهات من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، ما في أنا ما منا سياسية هذه القضية، هذه مافيا. أنا ما بدي اتهم فريق سياسي، أنا بدي أقول في كتير من أقصى الشمال على كل حدود السورية للجنوب ماشي التهريب. أنا بقترح إذا بدك اليوم نربح ونبرم العجلة الاقتصادية، أنا بنزل الضرائب حتى الناس ما بقى تشتري من برا، تشتري من هون، طلع المصاري اللي موجودة بالبيوت وتنزلها على السوق لتبرم العجلة الاقتصادية، مش تعرف على الضرائب بفترة جمود.
نعم.
ليش ما بنعمل فلات فيل للجمارك حتى هالناس كلها تيجي تشتري من هون وتدفع ضريبة وتدفع تبقى؟
نعم.
يلي يمكن نخسرهم بالمارجن تبع الجمارك منطلعهم بالتبقى. خليني ارجع اقول شيء وذكره فيه لدكتور يشوع. بال2001 دكتور معنا،
انا معك
عم يسمعك،
انا سمعك واستمتع بحديثك، تفضل.
اسقاء تام.
الله يخليك دكتور إلي. انت بتذكر بال2001 انا كنت بامريكا، ما كنت هون. بس خليني اقول لك وقت اللي طلعوا بفكره التبقى على وقت الله يرحمه الشهيد رفيق الحريري، كان في نقاش بوقتها على أساس قديش رح تكون نسبة التبقى. رح تكون 5 أو 10 أو 15، وصار في كتير حديث. وأنا بذكر أنه الرئيس حريري كان عم بيقول أنه إيه نحن هلأ منمشي التبقى على 10% بوقتها، وبعد كم سنة منشيل الجمارك منستعيد عنهم بالتبقى. تذكر هالحديث؟
صار في مثل هالحديث ولكن صرف النظر عنه، لأنه الموازنة كانت عم تشكو دائما من عجوزات كبيرة جدا، وكانوا بحاجة لاثنين، للرسم الجمركي ولا التبقى، قد ما كان في هدر بالإنفاق.
أوكي تريبيا. هلأ مثل ما بتعرف دكتور التبقى هي رسم استهلاك
طبعا.
يعني أنت إذا بتروح على السوبر ماركت بتشتري بتدفع تبقى، ما طبعا. بتشتري ما بتدفع تبقى
طبعا.
بالجمارك حدا مرة عمل جداول ليعرف، انت بتعرف دكتور انه اذا بتجيب براد على 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 بور بيروت بتدفع رسم، واذا بتجيب زيت البراد على بور طرابلس بتدفع غير رسم. زيت
طبعا.
البراد وزيت المواصلات
طبعا.
وزيت الماركة
طبعا طبعا.
طب إذا نحن ما عرفنا نوحد رسم الجمارك بما داخل ببور طرابلس وبور صيدا وبور بيروت، وما عرفنا نضبط الحدود البرية مثل ما حضرتك عم تقول أو الجوية، تفضلوا على المطار وفتحوا شنط المسافرين شوفوا شو فيها، كل البضاعة عم تجي بالجو ما بيدفعوا عليها جمارك.
أستاذ فريد، الحكومات بلبنان ما عرفت تتعامل مع الرسم الجمركي. تتذكر سنة 2000 يمكن كنت حضرتك بالولايات المتحدة، خفضت حكومة الرئيس الحريري الجمارك إلى متوسط 5% وضربت الإنتاج المحلي وتم تسريح آلاف الآلاف من العمال. هي فلسفة الضريبة الجمركية هي مش حماية المنتج والرأسمالي بقدر ما هي حماية اليد العاملة التي تعمل داخل مؤسسات الإنتاج وشركات الإنتاج إلى آخره، لأنه بيشوفوا إديش نسبة كلفة اليد العاملة من الكلفة الإجمالية للإنتاج، إذا 30% 35% حكما الجمارك بدها تكون هالقد 30 و35% لنحمي العمالي مش تنحمي الرأس مالي. هيدا هو هدف الضريبة.
بس بدك
هذا اللي نحن بعاد عنه ما خصنا فيه.
الأصناف أستاذ فريد ما بقى اليوم نحن نميز بين ضروريات وبين كماليات. يعني بتعرف يلي بعده بيميز بين ضروريات وكماليات هذا عايش بأوائل القرن العشرين، يعني بذهنه الحمص والعدس والفول والزيت. نحن اليوم كل شيء أصبح ضروريا في الحياة.
هلا هيك عملوا دكتور، وقت طلعوا كل شيء على 20 هن شو عم يستهدفوا؟ عم يستهدفوا الكماليات، ما عم يستهدفوا غير شيء.
مزبوط، بس هيدي الكماليات منا كماليات، هي ضروريات
أصبحت من الأساسيات.
هي أساسيات هيدي كلها. يعني بدي أعطيك مثل، إذا تعطلت قطعة إلكترونية بسيارة، سيارة إجرة يا سيدي، اليوم كل السيارات صارت إلكترونية. طيب إذا بده يدفع حق هالقطعة أضعاف ما كان يدفعها، ما هيدا بده ينعكس على النقل، والنقل بده ينعكس على المواد الغذائية يلي هي مبدئيا معفاة ومعتبرة من الضروريات. ما هيدي حلقة مرتبطة، يعني حلقاتها مرتبطة بعضها بالبعض. ما ممكن نميز بين ضروري وبين غير ضروري. هيدي غير
وين بارالل يا دكتور يا شو بارالل. الضرورة هي توحيد سعر الصرف.
ايه طبعا
احنا قلناهم بالمجلس كذا مرة، ما بيجوز ان يكون عندكم اربع اسعار الصرف.
طبعا
انت اليوم جيت بطريقة عشوائية قلت انه عملت الدولار جمركي على 20 على اساس اي جدوى اقتصادية. شو هو الفوركاست؟ نحن عاملين فوركاست لنزيد رواتب القطاع العام تقريبا 5 أو 6 أضعاف، يعني رجعنا وقعنا بسلسلة رتب ورواتب تبع 2017 يلي كانت بداية النهاية تبعنا تبع الموازنة. حدا عم بيفكر فيها؟ أنا اشتغلت كتير دكتور على ترشيد الدعم.
نعم.
كان عنا 23 مليار بالمصرف المركزي، اليوم عنا قديش؟ ما كانوا يقنعوا
تماما
انه وقفوا الدعم. هلا اليوم عم نسمع انه في توقيف الدعم على المحروقات،
بس
اسمح
لي ملاحظه صغيره على توحيد سعر الصرف.
وبدي ارجع اسال سؤال الاخير
استاذ فريد. قلت بكلامك شيء اساسي، انه طالما الاحتياطات من العملة الأجنبية ضائعة لا تزال مفقودة وضائعة، والفجوة المالية بالبنك المركزي البالغة 75 مليار دولار، ما حدا عم بيدفع بالتدقيق المالي الجنائي للأمام، معناها بغياب تلك الاحتياطات إذا بدنا نوحد سعر الصرف، تعرف وين بيصير سعر صرف الليرة؟ يعني بيحلق. اليوم هيدا موضوع يرتبط بالاحتياطات وإعادة تكوين هذه الاحتياطات بواسطة تدقيق مالي جنائي أو بواسطة القضاء اللبناني أو أي وسيلة قضائية أخرى، وإلا انعكاسها بيكون كتير سلبي على الليرة اللبنانية.
لكن ما يتدخل إذا هيك واللي عم تقوله مزبوط، لكن على أي سبب عم يتدخل المصرف المركزي؟ هلأ اليوم نحن بموسم الصيفية ما بيبين، لأنه مثل ما قلت في تدفق عملة أجنبية عم تفوت على
صحيح
البلد.
صحيح.
هلأ بعد شهر رح تبين الأمور.
صحيح.
خسان هلا شهر المدارس رح تطلع الصرخة.
صحيح.
إذا الاحتياط أصلاً نحن ما بنعرف، مجلس النواب ما بيعرف قديش الاحتياط.
ثلاث مليارات أستاذ فريد، ما في أكثر.
ثلاث مليارات.
سعادة النائب.
ما في أكثر.
سعادة النائب دكتور فريد البستاني. شو هي المداخيل اللي بتفوت مردود على الخزينة اللبنانية غير الدولار الجمركي وبعد الدولة لهلا ما قدرت تطلع فيها، لأن بالنسبة لها أمر صعب بتروح على الأسهل.
في كتير مداخيل ضريبة الدخل، في عندك عدة رسوم عقارية، ولا كلهم اليوم ما بتطلعوا فيهم، بدهم يروحوا على شيء أسهل مثل زيت شيء مشكلة الكهرباء.
نعم.
جيبات الكهرباء لورا سنتين مش عم نحصل، وعم نبكي منقول كيف بدنا نزيد ندفع حق الفيول. يا عمي في مشكلة إدارة القطاع العام، هي إدارة فاشلة. أنا برأيي في عدة إشياء لازم تتسلم لقطاع خاص أو تطعم بالقطاع الخاص لحتى يزيدوا فعالية الإنتاجية تبع القطاع العام. يعني هذا الرئيس الجديد رح يجي يا دكتور عنده ملفات إعادة صياغة الدولة كلها. تماما. مش بس شغله وشغلتين، احنا عم نحكي على كوتا نسائيه، وعم نحكي على قضايا على اهميتها. في عنا اشياء معيشيه عم تفلت من ايدنا.
نعم
اليوم عم بقرا على دولره الاقساط المدرسيه، كارثه كبيره.
صحيح.
كل يوم عنا قطاع بيضرب، نهار القضاة، نهار تبع شركات الموبايل. اليوم في عندك قطاع العام قبلوا ينزلوا موصفين وزارة المال، بكرة بيرجعوا بيضربوا قفة الدولة عن جديد. لهيك في ضرورة كان رفع الدولار الجمركي وتصحيح الأجور، لازم يتصححوا، بس مش على 20 دكتور.
إيه بس أزمتنا دكتور أزمات كلمة واحدة، أزمتنا أستاذ فريد، أزمتنا مش أزمة ليرة لبنانية، أزمتنا أزمة دولار. طالما هذا الدولار مفقود، ما في إمكانية لأي تصحيح، لأي كلفة، لأي أجر والإفادة من هذا التصحيح.
نحن بحاجة لفريش ماني يا دكتور.
تماما
يا ستريم، نحن بدنا
نعم.
فريش ماني. وعادة هيكلة المصارف اللي أنا عم بطرحها هي لإنشاء مصارف جديدة وفتح فرص عمل جديدة لأشياء
بنقدر
نمولها أون باراليل، لأنه نظام المصرفي اللي عنا اليوم مجمد ما بيتحرك. أنا اليوم مارق نزل من الجبل على كل المصارف، ما في حدا بالمصارف قاعدين موصفين، ما في إلهم شغل. شو دور المصرف اليوم باقتصاد حر؟ هو تحريك العجلة الاقتصادية. مصارفنا كلنا اليوم باراليزي.
دكتور فريد البستاني، اليوم نطرنا صندوق النقد لحتى نعمل نتحرك بشي إصلاح، بشي عملية تصحيح لمسارنا السياسي الفاسد. بعد نحن ما عملنا ولا أي خطوة، وفي خطوات هي سهلة غير أنه نفوت بس بالتدقيق الجنائي، لأنه يمكن ما يوصل لمطرح، لأنه في محميات كبيرة كبرى، هناك طبقة سياسية تغطي الطبقة المصرفية، وإذا انهارت الطبقة المصرفية أو انهار حكي مصر في لبنان ستنهار طبقة سياسية دغري من بعدها مثل حجار الدومينو، فما حيسمحوا أنه نوصل لنتيجة. ولكن هناك وسائل سلسة أكتر، ليه ما منعتمدها؟ كنا عم نقول عن الأملاك البحرية والنهرية، قدي في ناس نافذين عم يستفادوا من 40 سنة ولهلأ على ظهر الدولة اللبنانية، تغيرت العملة، طلع الدولار، نزل الدولار، وبعدنا على نفس الأجارات. هولي ما بيفوتوا مداخيل، هولي ما بيقدروا يغطوا،
بس بياخدوا وقت،
ولو بدهم ياخدوا وقت قدي إلنا منحكي فيهم، قدي في نواب حكيوا فيهم،
حكينا كتير فيهم. ونحن في
ما نشتغل ولا لا، هيدا السؤال، انه اذا بده كل شيء بده وقت بالحياة، ما فينا نوقف بمطرح.
في كتير اشياء بنيوية لازم تنعمل. هلا عندك ضيفك دكتور باتريك مردين الصديق، نحن وياه اشتغلنا على قضية الكرنسي بورد، على كتير اشياء تغيير بنيوي. طبعا بقلك فيه ريسك، طبعا كل اصلاح فيه ريسك، بس هو مين بيربح؟ يعني بياخد هالريسك بيمشي السفينة بالاتجاه الصحيح. وأنا بطمنك إنه التدقيق الجنائي رح يعطي نتيجة. أنا أوريدي
أي متى
شفت
عم بتقول من طمنك أي متى
بالأسابيع المقبلة رح تعرفي ورح تبين الحقيقة، مين اللي كربج الاقتصاد، مين اللي حول المصاري، وقديش في منهم يلي حولوا في ريحة فساد بأموالهم.
تمام،
تعرفي الحقيقة.
هيدا الناس أكيد نطرته بهم ما تسمعوا، بس تكون طبعًا. تكون حقيقة شفافة وواقعية وما تكون مسيسة. هيدا الأهم.
هيدا ما بيحل مشكلة الخبز اليوم وهالمشاكل أكيد. عم نعيشها
أكيد. هيدا بس بيعطينا الحقيقة، بس بحل مشكل أكيد لا.
صح
أكيد لا. أنا بدي أتشكرك جزيل الشكر النائب الدكتور فريد البستاني، عضو لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان.
أنا كمان بشكرك، تحية لضيوفك.
أهلا وسهلا.
شكرا أستاذ فريد.
شكرا. يعني دكتور يشوعي كان على انسجام تام برؤيتك ومقاربتك.
لأنه
دكتور فريد،
أستاذ فريد البستاني عنده فكر عملي تطبيقي ومفيد جداً. يعني ما في تنظير عنده أبدا فعلا.
نعم.
إجراء على الأرض وبيحكي الأمور كما هي بكل واقعية وشفافية وبكل صراحة، وبعتقد كل شيء قاله في كتير من المنطق وفي كتير من القواعد العلمية المقبولة جدا جدا. نعم.
طيب هل
وهذا يعني ونادرا نلاقي سياسي عنده هالصفات هيدي وعنده هالمعرفة،
خاصة انه هو كمان منطلق من باز اقتصادي صناعي يعني واقعي، مش حدا عم يحكي بعيد عن الواقع الاقتصادي مثل ما انت وصلت.
كثير بيهمني الحلول يلي فعلا ممكن ان تطبق وممكن ان تكون مجدية. طيب. صاحب حلول قابلة للتطبيق ومجدي.
إذا جينا على آخر العام هيدي موازنة 2022 خلص آب، نحن أيلول أسبوع إيه؟ المقبل أيلول
إيه؟
أيلول تشرين كانون تاني كانون أول أربعة أشهر والموازنة لعام 2022
إيه؟
ما خلصنا منه
ما عم بي...
طيب إذا ما وافقوا الجميع على دولار الجمركي، قال وزير العمل
ايه؟
قال انه اللي كان بالجلسة انه ما بيعتبروه رسمي شرعي، انه مين ايه؟ اللي وافق تحت
ايه؟
مين هن الاشخاص اللي كانوا في فريق ما رح يقبل يمرق الدولار الجمركي.
اوكي
ما جبنا مصاري، ما عملنا اصلاحات، شو بيصير بالموظفين بالرواتب؟ مثل ما قلت حنطبع حنروح على تضخم. هذا التضخم سينعكس على كل اللبنانيين.
رياض أفندي موجود هلا أني يلي
مين يلي رياض أفندي؟
حضرة الحاكم اللي رفع الكتلة النقدية بال 2019 من 4 تريليون إلى اليوم تلامس 60 تريليون، ما على شيء إذا خليها تلامس ال 65 او 70 تريليون، شو المشكله؟ يعني هو ما عنده مشكله، هو ما عنده مش هو اختصاصي بطبع النقد، اختصاصي باخفاء الدولارات وبطبع الليرات.
نعم
نحن بيطبع وبيعطي، هو يعمل بيقول لك انا واجباتي عملتها، انتوا اقريتوا قديش زياده بالايطاع العام كذا بالمية دفعت لهم اياها، بمعزل انه هذه زياده إذا مفيدة أو غير مفيدة.
نعم.
إذا زادت القدرة الشرائية أو لم تزد القدرة الشرائية، هو مش معني بكل الأمور، هو معني بعدد الليرات بس. نعم. بالعدد
رح ينضم لنا على الأربع وربع دكتور باتريك مارديني رئيس معهد اللبناني لدراسات السوق، ودكتور ياشوعي معنا بالاستوديو، وكان معنا النائب دكتور فريد البستاني بالجزء الأول. ولكن رح نستفاد من وجود دكتور إيليا شوعي مش بس لنحكي عن الدولار الجمركي، ربما شخصية اقتصادية هالقد عتيقة وفذة وموضوعية وعلمية وشرسة بالمعارضة من زمان ولهلا، ماذا عن إيليا شوعي بروفايل اللي ما منعرفه؟ يعني مش بس منحكي في بروفايل اقتصادي ونحن اليوم على أبواب الاستحقاق الكبير، الاستحقاق الأكبر، انتخابات رئاسة الجمهورية، هل إيليا شوعي هو مرشح لرئاسة الجمهورية لما عم ينحكى عن شخصيات اقتصادية بحاجة إلى لبنان لإنقاذ الاقتصاد في لبنان؟ هل أنت مرشح لرئاسة الجمهورية؟
شوف يا ريما، أنا عندي قلق كتير كبير، وهالقلق هذا دايماً عم بيساورني، ويعني من كان وراء الذين أوصلوا لبنان إلى هذا الدرك وإلى هذا الانهيار المالي الشامل وإلى فقدان الناس لأمواله؟ طيب هالجهة أو الجهات التي كانت وراء هؤلاء، طبعا لو ما كان عندهم أدوات في الداخل، هالجهات الخارجية ما استطاعت أن تحقق مرماها في لبنان. القلق الذي يسورني هو السؤال الآتي، إنه هذه الجهات الخارجية هل ستسمح وهي وراء هذا السقوط المالي المدوي للبنان، هل ستسمح بانتخاب رئيس جمهورية قادر، عنده القدرة وعنده الكفاءة وعنده المعرفة وعنده الوطنية وعنده الولاء ليرجع ينهض ببلده، هل ستسمح بإعادة نهوض لبنان أم لديها مشروع شيطاني بالنسبة للبنان؟ يعني بكلام آخر، هذا النموذج، نموذج العيش السلمي بين حضارات وبين مذاهب وبين أديان على مساحة جغرافية ضيقة، هذه الأدوار الريادية للبنان بكل المجالات في العالم العربي كله، بالمجال الثقافي والتربوي والجامعي والاستشفائي والطبي والمالي والمصرفي والإنساني والبشري والبديك ياه، طيب هو كلهم غير مرغوب فيهم؟ يعني هودي كلهم كانوا عم بيزعجوا هالجهة الخارجية يلي حركت من حركته في الداخل من أجل أن يعتمد سياسات تدميرية. عم بحكي هون كمان مال واقتصاد ونقد تدميرية، وهيدي ركبت هالسياسات سنة 93. أنا دايما بقول إنه الميليشيات، ميليشيات 75-90، ما هن زعماء الميليشيات هن أصبحوا اليوم المتزعمين السياسيين في لبنان، صح؟ لكن بممارساتهم تحولوا من زعماء ميليشيات إلى زعماء عمليا مافيات، عمليا عمليا هيك. لأنه شو المافيا، شو بدها المافيا؟ المافيا بتسيطر أولا على بقعة جغرافية معينة، ثانيا بتمارس كل أنواع التجار بالممنوعات، كل شيء كل شيء، كل أنواع التجارة بالممنوعات بتمارسها، وكمان عندها تملك شركات احتكارية مشان تتأمن مداخيل منها، وبتعمل نوع من التصفيات كمان فيما بينها، اغتيالات تصفيات وإلى آخره. يعني عندهم الكثير الكثير من الصفات والميزات يلي عندها إياها المافيات بالعالم، لكن بالعالم هذه المافيات موجودة داخل المجتمعات، وبالتالي الناس هونيك، الشعوب هناك مطمئنة أنه في دولة يوما ما سوف تقبع هؤلاء. طيب بس هودي لمن بلبنان بيصيروا هني الحكم وعندهم الارتباطات الخارجية وصاروا هني محميين، ولو الأمم المتحدة شو عم بتقول بتقديرها، شو عم بتقول؟ عم بتقول أنه عندهم لديهم شعور قوي بالحصانة من المحاسبة، مش أنا عم بقولها، الأمم المتحدة بتقريره، وقالت أكثر من ذلك، يعيشون في عالم آخر، يعيشون في عالم آخر، وهم محصنون ضد المحاسبة. وأكبر برهان، حدا قدر حاسب حدا؟ حدا قدر حاسب حدا لغاية الآن؟ أبدا. انفجار طويل عريض لك دمر نص بيروت، ما بنعرف مين، بنعرف شو، ما بنعرف مين. 120 مليار دولار بالمصارف تبخرت، ما منعرف كيف، ممنوع حدا يعرف كيف. دعوا يا لبنانيين خذوا بالقطارة شوية فلوس، عم ندوب لكم مصرياتكم، واشكروا ربكم انه عم تاخدوا شيء، لانه زركوا اللبناني بالزاوية قالوا له او تخضع لتعاميم المركزية اللي كلها سرقة وكلها نهب وسرقة وتشليح وتذويب، أو بدك تجوع أنت وولادك. هيدا القلق اللي عم بيساورني
انطلاقا من هذا القلق،
إنه هل سوف يسمح لنا؟ أنا مستعد أنهض.
يعني أنت عملت هالمقدمة لتقول إنه هذه الأسباب، عفوا هذه النتائج اللي وصلنا لها تدفعني إنه أنا بدي صحح، أنا بدي
ريما مش هيدا يعني بعيدا كل البعد عن الادعاء، ما بدي ادعي يعني، لكن قادر انهض ببلدي. وانت بتعرفي من سنة 93 مواقفي كيف كانت، كنت الوحيد اللي عم بعارض، كنت شايف بكل رزمة هالسياسات اللي كانوا يعتبروها سياسات البحبوحة والإثراء وما بعرف شو، وهذا كنت شايف فيها أفضل طريقة لتدمير لبنان، أفضل طريقة لتهجير شباب لبنان، أفضل طريقة لضرب قطاعات الإنتاج في لبنان، أفضل طريقة لضرب التصدير في لبنان، ولك أفضل طريقة لإغراق الخزينة اللبنانية بالديون. شوفي نتيجتها شو كان، إعلان إفلاس لبنان أو توقف لبنان عن الدفع. هيدي أفضل طريقة تالناس يوقفوا يستثمروا ويوقفوا يخلقوا فرص عمل. كنت شايف كل هالعيوب، هيدي منا عيوب، هيدي جرائم بدأت ترتكب بحق اللبنانيين من 93. نعم أنا قادر أنقذ، نعم أنا قادر صحح. سبب بسيط، هدفي مش أنه إثراء شخصي. أنا هدفي مش أنه إثراء، لا أبدا. ولا لو بدي أوصل للمال الحرام أنا كنت وصلت له من زمان، لو بدي أشهد بالزور أنا كنت شهدت بالزور من زمان، كان معي مئات ملايين دولارات هلقنية بسويسرا. بس لا، مش هيدا هدفي أنا أبدا ولا هيدا. أنا لبنان بعشقه، عندي عشق لهذا البلد، بحس هيدا بلد الأداسي، ولكن مع الأسف تحول إلى مملكة إبليس. بلد قداسي تحول إلى مملكة إبليس. هكذا حال ما وعدونا بجهنم، نحن بمملكة جهنم، نحن بمملكة إبليس. الشيء اللي عم بيصير هيدا لا يمكن لأي عقل أن يتصوره، لا يمكن لأي عقل أن يتصوره. وأنا إذا قدمت أي برنامج بالقريب، بالمستقبل القريب جدا، إذا قدمت أي برنامج فقط عندي هدف وحيد،
هو
علي المستوى. بدي علي المستوى.
بدك تعلي مستوى ترشح،
مستوى الترشح. نعم،
ليصير على مستوى طبعًا برنامج
طبعًا
المرشح.
بدي علي مستوى الترشح. بكفي بقى، كفى كفى بقى. أسماء لا بتقدم ولا بتأخر، نحن بوضع شاذ، نحن بوضع صعب، نحن بوضع دقيق. نحن بدنا أكبر متخصص يقدر يجي ينتشلنا، شرط إنه هذا المتآمر الخارجي إنه فعلا يغير فكره. بس أنا شايف إنه صعب إنه يغير فكره، لذلك عندي تخوف كثير كبير من شرذمة قادمة إلى لبنان وعلى لبنان، وإعلان هيك مناطق مناطق مناطق، يعني متزعمين المناطق بيعلنوها. هيدي منطقة
تقسيم، يعني
هيدي منطقة، هيدي كانتون وهيدا كانتون،
تقسيم يعني.
أنا خايف منه طبعا، وهيدا الهدف الصهيوني من 75، وقد سقط هذا الهدف صدفة بواسطة اتفاق الطائف. هيدا كيف مرق اتفاق الطائف ما بعرف، بس مرق وأعاد توحيد لبنان. لكن ركبت مافيا مالية ب 93، ما لم يستطع القيام به هذا المتآمر الخارجي خلال 75 ويحققه خلال 75-90، حققه منذ 93، وهو سقوط المال المدوي للبنان. وبتعرفي لما بغيب المال شو بيصير؟ شو بيصير؟ فوضى.
فوضى
طبعا، فوضى وتهديد جدي للأمن الاجتماعي.
نعم، وهذا اللي احنا هلا عايشينه،
تهديد جدي للامن الاجتماعي.
هلا احنا الامن الاجتماعي هو بخير؟
صدقيني انا اول مره بحياتي بختبر العسر. ريما انا صرت افهم، قبل اتساءل لماذا الصلاه على المائده قبل الشروع بالاكل؟ ليش هالصلاه هيدي ولو انه هالصحن بده صلاه؟ هلا صرت افهم. ايه
صرت تصلي؟
صرت افهم قبل انه نعم هيدا الصحن اكيد بده صلاه شكر.
شكر لتدوم النعمه،
اكيد بده صلاه شكر قبل ما
الشكر تدوم النعمه.
قبل ما كنت افهمها، هلا صرت افهمها. تقلي قديش فعلا كانت ايامنا سودة خلال 3 سنين، بس انا شخصيا كنت متوقعه متوقع.
بس انت عشتها يعني، هذا العصر شفته.
طبعا انا عشت،
بتحكي عن هالتجربه.
انا عشت،
انت من طبقه الوسطى مرتاح ماديا.
انا عشت العسر، ما لازم اعيش العسر، انا ابدا ما لازم اعيش العسر، عشت واختبرته.
طب ماذا يقولون بالطبقه الفقيره اذا؟
ما هلا نيه صرت انا دائما بشعر بالفقير. شوفي الاقتصاد انا فهمته من لمن كنت بعدني باول شبابي، لما بلشت أدرس اقتصاد. الاقتصاد هو علم الكآبة، نعم. ليش علم الكآبة؟ الاقتصادي مثل الطبيب. طبيب مين عدو الطبيب؟ مش المرض؟
المرض.
مين عدو الاقتصادي؟ الفقر. هو العدو الأول للاقتصادي الحقيقي، الاقتصادي الإنساني، الاقتصادي الإنسان. نعم، عدو الفقر ومحاربة الفقر، هيدا عدوه، مثل ما يداكي بحارب المرض. إذن بتشوف الاقتصاد قاعد على مائدة الغني والثري خاف منه، هيدا خاف منه.
اقتصاد قاعد على مائدة الغني؟
طبعا خاف منه هيدا. طبعا اقتصادي قريب من أصحاب قرار مالي، يخدم أصحاب قرار مالي،
هذا مخيف.
نقدي خاف منه، خاف منه.
نعم دكتور ياشوعي، أكيد هذه المشهدية موجودة، يعني نرى أهل الاقتصاد وين عايشين وكيف تربطهم علاقات مع أصحاب القرار في لبنان وكيف مصالحهم مشتركة.
خلي حدا
وهناك من هم بالفعل باستقلالية تامة.
خلي من حدا من أصحاب الهودي السياسيين يقول إنه الدكتور ياشوعي وصل له كيس طحين عبيته مني أنا، خلي حدا منهم يقول، عم بقول هيدي
أو شي تشيك مثلا
أو شي أو إيه يقولوا هلا،
أو شي ساعة
أو شي ساعة أو شي هدية، خلي يتفضلوا يقولوا.
نعم
يقولوا.
طيب أنت كتير عندك ثقة بنظافة كفك ومسيرتك، هل تعلن هلأ من هيدا المنبر من لبنان الحر ورا هالميكرو اللي قدامك بدي يجيت على الاستوديو أنه أنت ستترشح لرئيس الجمهورية؟
أنا مني بعيد عن الفكرة هيدي، مثل ما قلت لي.
أو بدك تعملها بمؤتمر صحافي؟
لا أكيد هيدي بدها مؤتمر صحافي وبدها برنامج، والبرنامج ممكن.
بس ما أنا نحكي شوي ببنود أفكار هذا البرنامج.
البرنامج أنا بقدر أعطيك عناوين بس ما بقدر
أكيد
غوص بالتفاصيل هلأ نية.
أنت ما حدا يخدم منك.
لا يخدم لا مش هيدا لا لأنه ما عندنا وقت، حقيقة ما في وقت، بس أنه منا طبعا فكرة منا بعيدة لسبب بسيط. عارف تماما أنه هذا المجلس هذا مجلس عدو لإلي، هذا منه مجلس صديق.
نعم
أنا عارف تماما أنه هيدي بس عملية،
أنت عارف أنه حظوظك معدومة إذا ما تبنوك
عملية رمزية
أحزاب سياسية
أنا مني
أو كتل.
عمالك مني متوقع أنه حدا يتبناني، ولا بدي أنه حدا يتبناني. هيدا كرمال بلدي، هيدا كرمال تحسن النوعية.
نعم.
وارفع المستوى، بس ويعرف الرأي العام العالمي والخارجي انه لا بلبنان بعد في رجال، وبلبنان في وطنيين، وبلبنان في اصحاب
وفي اقتصاديين منقذين،
وفي اقتصاديين برهنوا مش بالحكي، برهنوا عن استقلالية تامة، عن موضوعية ناجزة، وعن كفاءة بعتقد لا غبار عليه.
نعم
بس مش اكتر من هيك، مش وصحتين على قلبهم اللي بدهم ينتخبوه. بس انا بقول لي ما راح يروحوا لبعيد هني وياه.
انت راح تترشح
ان شاء الله؟
ايه ولا لا
ان شاء الله
راح تترشح؟
مطلوب مني.
مين اللي طلب مني؟
لا طبعا مش السياسيين، لا.
الناس.
ايه.
لانه الناس ما بقى بدها حدا بالسياسه.
صحيح.
يستلم.
صحيح. انت
ستترشح؟
اذا بدي اقول لك شغله،
انت ستترشح انت، ولكن بوقت تاني بتخبر
مش هلا
عن هذا الترشح، بس انت بنيه الترشح.
ايه بس خليها تعقد اكثر
لرئيس الجمهورية.
خليها تعقد بعد،
من اجل رفع سقف البرامج
ومن اجل الراي العام الخارجي.
نعم.
ومن اجل هودي اللي عاملين سفارات بلبنان،
كثير همي كثير هممهم لبنان العام الخارجي.
خليه يعرفوا انه في انه بلبنان في صنف اخر من الرجال
ادمغه. عالك من 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 حظ اللبناني أن يأتي اقتصادي.
ما رح يأتي، لن يأتي.
لا بس هني عم يبرمع اقتصادي. البروفايل المطروح اليوم اقتصادي.
ما تعتلي همهم، بيعرفوا مين بدهم يجيبوا ولا بدهم يجيبوا.
مثل مين؟
ما بعرف يصفلو. أنا مش هيدا همي.
عادة يعني كان الكلام بسقفك واستقلاليتك ومعارضتك انه انت مش راضي على المركزي على حكم مصرف لبنان، وانت يعني بوجودك بتقدر تغير وتشتغل على الصراط المستقيم المالي.
ليش الرئيس عون ما عيدني؟ نعم. ليش الرئيس عون ما عيدني حاكم بنك مركزي؟
ليه؟
ما بعرف سألي.
لأنك مستقل؟
ما بعرف سألي. ما بعرف. أول كم شهر.
طب هلا بس يفل رياض سلامة مين اللي بده يجي؟
ما بيجي واحد مثله.
مثل
رياض سلامة.
تعا تعا روح روح.
تعا تعا روح روح. ما بدهن ينقذوا لبنان شيء؟ ليه عم بقلك عندي قلق؟ هودي هو يلي أوصلوا بعد مرة بواسطة إرادة خارجية إرادات خارجية هذا البلد إلى ما وصل إليه، أنا بشك إنه هلأ يقولوا فعل الندامة ويروحوا إلى اختيارات جديدة فعلا اختيارات مجدية للبنان ونافعة للبنانيين.
نعم.
هذا هو القلق.
طيب.
مشان هيك أنا بقول دايما، أنا شخصيا بيني وبين نفسي بقول لقد خسرت وطني، أنا خسرت وطني.
نعم.
وخسارة الوطن لا تعوض، لا تعوض. على الأقل خسرت لبنان يلي أنا كنت بعرفه، يلي أنا كنت حبه، لبنان العيش السلمي، لبنان حوار الحضارات، لبنان الأدوار الريادية، لك لبنان العنصر البشري المميز، لبنان الطبيعة الخلابة، لبنان أرض القداسة. هيدا اللبنان فقدنا.
نعم.
هلأ نية وين اخديننا عأي لبنان جديد؟ ما بعرف.
ببروفايل اقتصادي من أسماء ممكن أن تطرح ولا يعتبروا من يعني رؤساء عندهم أو شخصيات عندهم جماهير شعبية كبيرة، ولكن هن محبوبين وموجودين بالساحة السياسية والاقتصادية. رح أعطيك اسمين أنا. أنت عم تقول إليها شوي.
تفضلي.
في ديميانوس قطار وفي نعمة فريم.
شوفي نعمة أنا بحبه وزميل، ونحن ببكركي كنا مع بعضنا بهيئات ولجان وإلى آخره.
بس بتحبهم العالم. ما عندهم أعداء.
أنا ما عندي.
بيشتغلوا على الإنتاج.
نعمة ممتاز. نعمة ممتاز. دميانوس يعني صدمني شوي بآخر حكومة، بحكومة حسان دياب. يعني ما لعب الدور يلي كان متوقع أن يلعبه. كان نوع من كتير لو بروفايل وما ثبت وجوده.
ما هو اللي انصدم بهيك حكومة.
ما ثبت وجوده. لا كان ممكن
فاستقال.
يثبت وجوده بشكل أفضل. خصوصا انه رئيس حكومي كان الى جانبه وكان داعمه، كان ممكن انه يساهم بانجاح حكومه حسان دياب اكثر بكثير. ودميانو صديقي، انتبه انا ما عندي شيء ضده ابدا.
بس وكمان صوره السياسي النظيف الاقتصادي النموذجي يعني اللي ضد الفساد، يعني هول اسمين نجحوا. النعمة فريم اللي خلق فرص عمل للشعب اللبناني، خلق فرص عمل في الخارج.
نعم.
نجح اقتصاديا، وصل على سياسي، ولكن بعد الناس بتشوفه بروفايل اقتصادي همه الإنسان.
شوفي نعمة بدنا نميز هوني
دميانوس قطار في ثقة كتير كبيرة مثلا من بكركي فيه.
ايه. بدي بس خلينا
من الشعب اللبناني بيحترمه.
شوفي يا ريما، خلينا دايما نميز بين رجل الأعمال الناجح وبين رجل الاقتصاد. في فرق كتير كبير بيناتهم. يعني مثلا نعمت مرة بيقول لي أنا هي السياسة النقدية ما بفهم فيها. مثلا بدك تبقى تخبرني شو هي السياسة النقدية. تبي يعني رجل الأعمال شيء
والاقتصاد شيء آخر.
الاقتصاد شيء آخر. دميانوس قطار
رجل اقتصاد.
كنت أنا لا من رجل اقتصاد، أنا كنت عميد بالجامعة اليسوعية.
كيف منه رجل اقتصاد؟
لا حلي ما طولي بيك شوي. أنا كنت عميد بالجامعة اليسوعية، والدتي كانت مسؤولة بالصليب الأحمر، هو كان سكوريست مسعف بالصليب الأحمر. بتقلي يا ابني في عنا شاب كتير كويس اسمه دميا قطار، بدك هيك بركي بتساعده أنه ياخد كور عندك بالجامعة بالكلية. قلت له ولو تكرم عيني. اجى لعندي قلت له تفضل شو عندك اختصاص وكذا. قال لي انا اختصاصي بالاداره استراتيجيه، استراتيجيك مانجمنت. صار يرسم لي كذا وإلى آخره، أنا مقبول سلفا يعني، وسطه قوية كتير ومقبول سلفا. ووقتها كنا ب88 90 يعني، كان رئيس عون، كان رئيس وزارة، وكنا عايشين أربع حروب سنتين، أربع حروب سنتين. فمن هون بدأت معرفتي فيه وتطورت هذه المعرفة. بس تنقول أنه هو إيكونوميست، لا، هو استراتيجيك مانجر، ما الإدارة استراتيجية.
يعني انت
ونعمت فريم هو رجل أعمال ناجح جدا.
عم بتخبرني هلأ لتقول أنه يبقى لي شوي،
مش يبقى
نحن متفوق كرجل اقتصاد،
مش هيك. أنا عم بقلي
أنه أستاذ
لبنان، لا، لبنان بحاجة لشو؟ لأي بروفايل؟ لبنان بحاجة لرجل اقتصاد.
بس نجح بوزارة المالية،
مش لرجل أعمال، مش لرجل أعمال، ولا طبعا.
طب كارلوس غوسون
ما عليه عنده مشاكل كتير يلا.
ايه بس كارلوس غوسون شخصية اقتصادية طيب عالمية.
طيب لو لا يعني شو عالمية؟ ما عنده عالمية انجا هلقنية بلبنان.
بس شو هي المشاكل؟
ما بعرف، ما حدا، انت بتعرفي شو؟
شو هي المشاكل؟ لأنه
انت بتعرفي شو؟
لأنه التهرب الضريبي ملك، ولا الزعماء والاقتصاديين بلبنان ما كلهم عندهم تهرب ضريبي. بس هونيك بتنكشف، هون ما بتنكشف.
بلشتي تغفري مبيا.
لا لا، بس نحن بدنا حدا ناجح كمان
ماشي
يشيلنا،
يشيلنا ان شاء الله خير، ان شاء الله خير.
بس شفت كيف العدالة خارج لبنان؟
إن شاء الله خير، إن شاء الله خير.
شفت كيف العدالة بلبنان؟ أيوة. ما في حدا بيندق فيه.
ما قلنا لك برنامجك، حصاني من المحاسبة
برنامجك.
لك لك
خطوط عريضة،
خطوط عريضة
لبنان. قبل ما نتواصل مع دكتور باتريك مالدين،
لك بدي أسألك سؤال. أي دولة بالعالم قادرة إنها تدفع للبنان 100 مليار دولار أو 75 مليار دولار؟ عم قليلة. صندوق النقد الدولي مع كل الشروط المزعجة والشروط القاسية التي سوف يفرضها على اللبنانيين، هيعطينا 3 مليارات دولار على 4 سنين. في غير صندوق النقد الدولي هلقنية عنده الاستعداد أنه يقدم شيء للبنان؟ في شيء دولة بالعالم عنده هذا الاستعداد؟ معناته شو؟ ما حك جلدك مثل ظفرك. المال هو موجود بالداخل، إذا منه موجود بالداخل موجود مع ناس من الداخل. إذا ما فعلا أعدنا تكوين هذا الرأس مال الوطني، عم بتقدر تشتغلي بلا رأس مال أنت؟
أكيد لا.
شركة بلا رأس مال؟ هلا الأستاذ فريد شو عم بيقول بعد؟ شو كان عم بيقول؟ إنه هذا البنك شو شغلته هذا؟ هذا البنك شغلته ياخد ودايع ويعطي قروض للقطاع الخاص. هلا شو عم بيعملوا البنوك؟ شو عم يعملوا الدكانجية؟ شو عم يعملوا؟ ماشي بالعكس، قاعدين يدوبوا مصرية الناس ويشلحوا الناس مصريتهم كل يوم بواسطة التعاميم هداك الأفندي المهم العظيم. شو عم بيعملوا؟ إذا ما في رأس مال ما في دولة ولا في نقد محلي. إذن هيدي شغلة أساسية. بعدين بدنا نروح، معقولة دولة ما عندها قانون مدني للأحوال الشخصية؟ ولو دولة ما عندها قانون مدني،
هو بنود برنامجك
ما عندها، ما والدولة هيدي ما لها حق يكون عندها قانون مدني للأحوال الشخصية. ما عندها قوانين بكل المجالات، ممنوع عليها يكون عندها قانون مدني للأحوال الشخصية. ما بتكون تعملوا إلزامي، ما تعملوا إلزامي، بس يكون موجود اللي بده يختاروا يروح يختاروا. مثلا قانون الأحزاب، الأحزاب بدها قانون، ما بقى نقدر نكفي فيها كجمعية. الحزب منه جمعية
لا.
والأحزاب له شروط، والإعلام له شروط.
الإعلام
له شروط.
شو بتعمل بالإعلام؟
له شروط الإعلام. أول شغلة
بتقونه؟
أول شغلة هيدي كلية الإعلام، يكون عندها ماستر بخمس سنين، 3 سنين إعلام وسنتين تخصص. نحن بدنا إعلامي بالسياسي يكون عامل علوم سياسية، إعلام سياسي، إعلامي سياسي، إعلامي اقتصادي بهالسنتين بيعمل اقتصاد، إعلامي فني، إعلامي رياضي، إعلامي ديني. بكل المجالات نحن بهمنا الإعلام يكون إعلام متخصص فعلا القارئ يستفيد مما يكتبه. الإعلام مثلا، عم نحكي مثلا الأحزاب بهمنا مصادر التمويل تبعه وبهمنك تكوينه. احنا انا شخصيا انا ما بقدر اتحمل حزب اعضائه مثلا نسبه المنتمين له تتعدى من مذهب واحد تتخطى 20% وال 25%.
بدك يا حزب وطني
الاصلاح الضريبي اللامركزيه الاداريه والماليه
وقف هون والى اخره النقدي والمالي والضرائب. ايه شو بتعمل اذا انت كنت رئيس جمهوريه؟
اصلاح الضريبي
ببرنامج انت شفت وضع الشعب اللبناني.
بيرسونال تاكسز بيرسونال انكم تاكسز اسمعيني بيرسونال انكم تاكسز ونقطه. شو يعني بيرسونال انكم تاكسز؟ يعني الدخل الضريبه على الدخل الفردي. هون بدي طالت فرد انا بيهمني اولا الضريبه على الدخل الفردي بعدين بنبحث بالضرائب الاخرى التي تطال الجميع التي تطال الجميع يلي بنسميها غير مباشره. اذا البيرسونال انكم تاكسز هي الاساس، هي بتعمل عداله اجتماعيه، وهي يلي بتخلي الاقتصاد ينمى بشكل افضل، وهي اللي بتامن واردات في الموازنه العامه. ثم الموازنه والنفقات بدك تحطي ضوابط للانفاق، بدك قانون النقد والتسليف يتطبق كما هو.
شو اول اصلاح
دستوريه بدها؟ مهل دستوري لتشكيل حكومه.
شو اول اصلاح بتعمله؟
هو كله.
شو بتعمل بالكهرباء؟
استاذ فريد قال شغله كثير مهمه، القطاع الخاص.
بتروح على الخاص خاصه او على البي بي بي؟
نحن ليش ما بدنا نعمل تلزيمات دولية لكل قطاعاتنا الخدماتية ونسحب الدولة من تمويلها ومن إدارتها؟ شو المانع؟ هذه بتوقف الإفادات، ما بقى في، ما خلص البقرة ما بقى فيها حليب، يعني بيقدروا يتخلوا بقى عن كل هالقطاعات الخدماتية من دون ما يكون عندهم any regret، يعني ما بقى في شيء. خلص نضب حليب البقرة. لذلك التلزيمات لابد منها بواسطة مكاتب استشاريين إداريين دوليين بيحطوا دفاتر الشروط، وهون بيصير في تلزيم بالمزايدة، يلي بيدفع أكتر للدولة يلتزم، وبيصير في نقل للموظفين القطاع العام إلى تلك الشركات.
طيب اجتماعيا أكاديميا واستشفائيا، لأنه كل الشعب اللبناني همه يعني اخر هم على قلبه كل هذه الاصلاحات بهمه
التنمية البشرية،
الاستشفاء،
تنمية البشرية
تكون كبرته وكرامته محفوظة، وتكون المستشفى مثل كل الدول محترمة حالها مجانية، والتعليم مش مثل ما هلا عم بيصير صار استغلال.
تعرفي
هودي بهمه الشعب اللبناني، الاستشفاء والتعليم والمأكل والمشرب وراتبه.
تعرفي لما
كيف بيقدر الرئيس يعملهم؟
بتعرفي لما رحت على باريس تخصص انا تفاجأت انه كل تخصصي رح يكون بجامعات رسميه وبمعاهد رسميه وبجراند ايكول ناسيونال رسميه للهندسه وغيره للدكتوره. انصدمت، قلت شو معقوله؟ تبين بعدين انه التعليم الرسمي في فرنسا اهم بكتير من التعليم الخاص، على صعيد النوعية، على صعيد المستوى، على صعيد الأبنية،
والاستشفاء حتى
على صعيد الاستشفاء كمان. ما شو بيمنع؟ شو بيتكلف مستشفى؟ شو بيكلف مستشفى؟ شو بيكلف؟ سيدتي بعد مرة اللي فعلا بده يخدم بلده بالقليل بيقدر يخدم بلده، ويلي عنده هم الإثراء الشخصي الكتير ما بيأدي.
اللي بده يخدم بلده بيخدم بالقليل،
القليل بيقدر يخدم بلده،
واللي بده جاي ليعمل ثروة
الكتير ما رح يأدي، الكتير ما رح يأدي.
يعني كتير سهل انه نعمل نحن قطاع تعليمي مجاني ناجح وقطاع استشفائي مجاني.
شو بيكلفوا هو
ناجح؟
ريما شو بيكلفوا هو حبيبي؟
بس شو بتعمل بأصحاب المصالح الخاصة والمستشفيات؟
شو بيكلفوا؟ خليهم خيار
مدارس الخاصة شو بتعمل فيها؟
المنافع لكن احنا معلش نحن مش اقتصاد حر، نحن منافسة، خلي ينافسوا بعضه.
طبعا بيبطل في أهمية للقطاع الخاص هون،
لا مش مهم،
ببطل له وجود.
لا مش
لما بينجح القطاع العام،
مش
لما بينجح القطاع العام والناس بتشيل عن كاهلها، التعليم الابتدائي والمتوسط والجامعي لأبنائها وعم بتأمن لها استشفاء، ساعتها أنا بقول لك مش بس القطاع الخاص بيضعف أو بقل، بتفرط الزعامات، ببطل إلى حضور،
لأنه أنت تبعيات بتخف،
أنا دولتي أمنت لي كل ذلك، مني بحاجة زور زعيم ولا أعمل ولاء لأي شخص.
بس بدي لك
فهذه لن تحصل إذن.
بس بدي لك شغلي، لكل مؤسسة إن كانت تربوية أو استشفائية زبينها.
نعم.
لكل مؤسسة زبينها.
لكل مؤسسة زبينها.
طبعا الكل بيشتغل. الكل بيشتغل.
هاي ما فهمتها.
في فئة بتفضل الخاص على الرسمي. حتى ولو الرسمي كان بمستوى عالي بتفضل الخاص.
بتفضل الخاص.
شارك عم بقول لي كل مؤسسة لها
خاصة انه بلبنان نحن عندنا مرض برستيج.
لها زبائنها تمام.
نخبوية.
هذا اللي عم بحكيك.
نعم. نحن رح نتابع حوار بيروت ومنتوقف مع ضيفنا عبر الهاتف الدكتور باتريك مارديني رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق. أهلا وسهلا فيك دكتور مارديني.
أهلا فيك وبضيفك.
أهلا فيك. لهالمرة الاتصال تمام ما في رتور.
أهلا نشكر الله.
عم تحكينا من كندا ما هيك؟
إيه بس جمعة الجاي بشوفك بلبنان إذا الله رب.
خير دكتور مارديني، الدولار الجمركي شو مفاعيله الاقتصادية والاجتماعية في حال تم إقراره على 20,000؟
زيادة التهريب أول شيء، يعني الملفت أنه الحكومة راحت على أكثر محل في شبهات فساد اللي هو الجمارك اللي عادة بيسموها مغارة علي بابا، وفكرة أنه إذا زادت التعريفات الجمركية رح تشوف شيء من هيدا المصادر رح تفوت، بس بالحقيقة الثغرات الموجودة بالنظام الجمركي اللبناني بتشجع على التهرب الضريبي، وتحديدا يعني الإعفاءات والتعقيدات. يعني مثلا اليوم الجمرك بلبنان في بضاعة بتتجمرك 30%، في بضاعة بتتجمرك 10%، في بضاعة بتتجمرك 5%، وبضاعة ما عليها جمرك أبدا، يكون الواحد مفوض بضاعة أساس جمركها 30% بيزبطوا له إياها الشباب إنه هي بلا جمرك أو جمركها 5%، وبيقسموا الفرق بينه وبينه، هيك بيصير التهرب الجمركي بالبلد، وبالتالي الدولار الجمركي رح يضرب ب13 مدخول هيدول اللي بيعملوا التهريبات الجمركية، لأنه رح يصيروا يقبضوا أكثر من زبوناتهم، وبآخرة النهار الشعب اللبناني رح يدفع الفاتورة، بس المصاري مش رح تروح بالدولة، المصاري رح تروح للمهربين أو الجمركيين، خلينا نسميهم هيك. وعندك التعقيدات الجمركية، يعني اليوم لبنان لتقطعي ورقة لتفوتي بضاعة لبنان بدك 252 ساعة، هي لازم تاخدنا ساعة واحدة نحن لنخلص بضاعة على حدود، عم تاخدنا 252 ساعة، يعني أصلا إذا بدك تفوتي البضاعة بشكل شرعي بدك ترشي 100 واحد لكرمال يفوت لك إياها. فبدل ما الحكومة تسعى لأن تصغر مغارة علي بابا رايحة عم بتكبرها بخبرية الدولار الجمركي، ومشان هيك مش رح يحقق الإيرادات المرجوة اللي عاملين حسابها. أنا برأيي أنه في كتير تضخيم بهذا الموضوع، وأنا برأيي النتيجة رح تكون عكسية، في حافز للناس أن تتهرب جمركيا بسبب التعقيدات الموجودة على الجمرك، وفي حافز للناس كمان ان هلا صار زياده انه زادوا عليهم الكلفه اذا بنفوتوها بشكل شرعي. فانا برايي هيدي اذا بده ينمشى بالدولار الجمركي رح يكون نتيجتها اكيد غلا على المواطن اللبناني ونعمه على المهربين.
نعم. طيب هيدا الدولار الجمركي بالنسبة لإلون مردود جديد للخزينة اللي يدفعوا رواتب الموظفين، ولا تبقى الدولة صامدة أو واقفة. كاقتصادي وخبير بدراسات السوق باتريك مارديني، أين الحل بأنه نحن نكمل نعطي معاشات وما تنهار الدولة؟ من وين ما نجيب المداخيل؟
أولاً أنا برأيي إنه دولار الجمركي لن يأتي بالمداخيل المتوقعة، عم بيبيعوا جلد الدب قبل ما يتصيدوه، متوقعين إنه إذا بحطوا دولار جمركي يعني بيضربوا التعريفات الجمركية ب13 تقريباً، إذا عم نحكي على 20,000 رح يفوت لهم هذا الشيء مصاري، ما رح يفوت شيء، والزودات اللي بدها تنعطى سوف تمول من خلال التضخم، لأنه سوف تمول من خلال زيادة حجم الكتلة النقدية، يعني الدولار بده يطلع، يعني كلفة هيدي اليوم عجز الموازن العامة عم بيمول عن طريق الكتلة النقدية، يعني عن طريق انهيار سعر الصرف، وهذا العجز رح يزيد مع الزودات اللي بدهم يعطوها، بلا دولار جمركي او مع دولار جمركي، لان دولار جمركي ما راح كثير يفرق بالمداخيل انا برايي، وبالتالي هيدي الزاويه راح تمول من التضخم للاسف الشديد، يعني اللي راح يعطوه للموظف بايد راح ياخذوه منه بايد الثانيه. هلا اذا نحن بدنا عن جد نزيد الايرادات الجمركيه لازم نخفف اول شيء من التعقيدات الجمركيه لنعطي حافز للناس انها تجمرك. اذا انا بدي اروح جمرك بضاعتي وادفع بظهره برطيل وتقعد البضاعه 250 ساعه على البور، ما راح اروح جمركها، بجرب لاقي طريقه ملتوي لاعملها. اذا بتتسهل ال 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 شو اسمه هذه الاجراءات الجمركيه وبتتبسط، بتصور بيصير في حافز للناس انها تجمرك. هي اولا. ثانيا لازم تتوحد الجمارك مشان ما بقى نعطي قدره على التهرب، يعني ما في يكون شيء على جمرك 5% وشيء 30% وشيء 0%. انا مع انه ينحط مستوى جمركي موحد على كل البضاعه اللي بدها تفوت على لبنان، وهذا المستوى الجمركي بده يكون كتير واطي تما يعود في حافز للتهرب، يصير الواحد أربح له جمرك على أنه يروح في يعمل تهرب جمرك. يعني إذا ما نحطها فلات ريت، سعر شو اسمه هذا جمرك موحد 5% مثلا على كل شيء بيفوت على البلد، أو 2% على كل شيء بيفوت على البلد، أنا برأيي عدد الشركات أو حجم البضاعة اللي عم تتجمرك بيزيد كتير، وبالتالي بدل ما نروح ونسعى لزيادة التعريفات الجمركية، أنا برأيي يجب تخفيض التعريفات الجمركية من أجل توسيع عدد المكلفين، لأنه ساعتها بيبطل في تهرب جمركي، بصير الناس اللي عم تدفع جمرك بتكتر. هيك عملوا ببلدان دول أوروبا الشرقية اللي كان عندهم تهرب جمركي كتير كبير، وطوا الجمارك ووحدوا وما عاد في مجال ليتهرب، لأنه صرت شو ما تكون مفوتي عليك بدك تدفعي نفس الجمرك. ما بقى فيني أقول إنه كون أنا سلعة معينة وصرح أن سلعة تانية ما بتعود تزبط، لأن واطي الناس بصير تدفعه وخلاص ما بتعود تفرق معه. ساعتها بصير فينا نحط الجمرك على مستوى صيرفة، مش حطه 20,000، حطه على مستوى صيرفة، بس نزل التعريفات الجمركية. ساعتها اللي بتكون زدته بسعر الصرف بتكون نزلته بالتعريفات الجمركية، بضل البلد يقدر يحملها، ومنكون وحدنا سعر الصرف بدل ما نكون زدنا سعر صرف جديد وعقدنا الأمور على حالنا. أنا برأيي إذا بده يصير تعديل بالجمرك، نحن عايزين إصلاح جمركي، منا عايزين دولار جمركي. الإصلاح الجمركي يبسط المعاملات ويخفض الجمارك من أجل زيادة عدد المكلفين. اللي عم نعمله هون هو العكس.
نعم. في فكرة بده يحكيها دكتور يشوع، خليك معنا دكتور باتريك.
حضرة الزميل.
أكيد أكيد.
حضرة الزميل.
تفضل.
شوف سنة اللي بدي ذكرك، سنة 2000 الرئيس الحريري خفض الجمارك إلى متوسط 5%. تعرف شو كان على كل شيء؟ تعرف شو كانت نتيجتها؟ إقفال مئات،
صحيح،
إذا ما قلت آلاف من المصانع،
مصانع اللي أقفلت،
وتسريح عشرات آلاف من العمال. بدنا ننتبه إلى هذه النقطة، بس ما نفكر فقط إنه خفضنا الجمارك معناتها صاروا الناس بيروحوا بيدفعوا جمركهم ونقطة. لا، بدنا نفكر كمان بالعمالة الموظفة في شركات الإنتاج بالداخل، لأنه فلسفة الضريبة الجمركية هي ضريبة دخول، دخول البضاعة الأجنبية إلى الأسواق المحلية. هيدي الضريبة هيدي عندها هدف حماية اليد العاملة المحلية الموظفة داخل قطاعات المنتجة. بدنا ننتبه لهيدي. لمن كانت نسبة الجمارك، متوسط نسبة الجمارك قبل الخفض إلى 5% كانت تقريبا 30-35%، كانت الصناعة اللبنانية بألف خير. لأنه ليه؟ لأنه هالنسبة هيدي كانت تعادل تقريبا حصة كلفة اليد العاملة في الكلفة الإجمالية للإنتاج، وبالتالي كانت عم تحمي هذه اليد العاملة المحلية. فقط هيدي بس للإيضاح. نقطة تانية باتريك، نقطة تانية حبيبي، قصة إنه التهريب. التهريب اليوم إذا أنا مستورد، إذا أنا تاجر ومستورد، جبت كونتينر من برا وقدمت هالفاتورة، هالفاتورة بالدولار، عليها مثلا رسم جمركي كذا نسبة، بيطلع كذا دولار. طبعا الدولة ما بتستوفي بالدولار، بتستوفي بالليرة اللبنانية. هلأ نية الدولار هني عم يحكوا بالعشرين ألف، الفعاليات الاقتصادية عم تحكي ب 8000، يلي هي بدنا نضرب أو ب 8 أو ب 20 أو إلى آخره، معناتها الأموال أنا عم بدفعها لمين؟ لدائرة لإدارة الجمارك. والبضاعة ليش أنا بدي هربها؟ ما أنا كلفتني أكثر، أنا جايبها للأسواق المحلية كلفتني أكثر، ما بقى كيف بدي تهرب؟ ما بقى تهرب معي إلا إذا أنت بتقصد بذلك التهرب كليا من دفع الرسم الجمركي. هيك أنا أستبعد ذلك، لأنه بعتقد أنه من الصعب جدا أنه واحد يزور بالفواتير أو يتهرب كليا من دفع الرسم الجمركي.
جيد، فيني جاوب على
تفضل
النقاط
دكتور.
اللي
أكيد تفضل.
قال زميلي وصديقي وحبيبي الدكتور
أهلا
يوسف.
أهلا رودريجو، أهلا أهلا.
أولا بموضوع الجمارك، التعريفات الجمركية إذا زادت رح يدفع ثمنها، أو إذا عطيت نتيجة رح يدفع ثمنها هو المواطن اللبناني اللي رح يعاني من ارتفاع
لا
كبير
لا
بالأسعار.
لا،
في خلينا نسمع
رح يزيد
يعني،
خليني
بس
بس
ما اعطينا وقت
خليني
كتير
اه بس
دكتور،
مش
خليه يحكي.
لكن الانتاج بيكون في
خليني
له
كمل،
انتاج محلي. اه
رح امشي
اتفضل،
فيه النقطة،
انتاج
رح امشي
محلي.
فيه النقطة
ايه
نقطة
اتفضل
دكتور.
اتفضل اتفضل، انتاج محلي.
اوكي، وبالتالي رح المواطن اللبناني هو اللي رح يدفع ثمن زيادة هذه التعريفات الجمركية،
مش
لأنه إذا التاجر راح دفعها على الحدود آخر النهار بده يحملها للزبون تبعه، ما راح يبيع بضاعته بخسارة.
بيشتري محلي،
هي أول
تفضل
نقطة.
بيشتري محلي، تفضل كف.
اوكي، ثانيا يعني بموضوع انه ال
نعم
شو اسمه، هيدا نوع من حمايه للصناعه المحليه. بتعرف انت، انا بعرف انه حضرتك اقتصادي وبتتابع الابحاث الاقتصاديه، في شيء اسمه بالاقتصاد ليرنر اكويفالنس. ليرنر اكويفالنس بتقول، هي مبدا ومبرهنه نظريا وفعليا، بتقول انه اي حدا اذا بلد بيحط جمارك على البضاعة اللي عم بتفوت لعنده، هيدي الجمارك بتلعب دور عكسي على البضاعة اللي بيصدرها هذا البلد. يعني إذا أنا بجرب حط جمارك تكرمال معود استورد بضاعة من برا، صناعاتي المحلية اللي بتقدر تنافس بتقدر تصدر لبرا، مثل اليوم بلبنان صناعة النبيذ والصناعات الغذائية وبعض الصناعات الإلكترونية والأوراق، في عنا صناعات بتنافس.
إذا
هاي
كان الرسم
بتنعمل
مبالغ
خناقة، لأنه
فيه
ما بيقعد حدا. خليني كمل، خليني كمل
طول بالك. إذا
خليني
كان
كمل
الرسم مبالغ
استورد
فيه
من عنا، يعني شو معناتها؟ يعني أنت
كتير. خليك كمل
بتكون
فكرة،
عم بتدافع عن الصناعات الغير منتجه والغير تنافسيه، وعم بتدفع ثمنها للصناعات التنافسيه اللي قديره تصدر، بتكون عم تحمي الشركات اللي هي ضعيفه، وعم بتسعر على المواطن اللبناني كلفه عاليه كرمال تعطي نوعيه رديئه، وعم بتعاقب الشركات اللي بتقدر تنافس وتعطي كلفه متدنيه بنوعيه اعلى. مشان هيك نحن بنفضل انه ما يروح هيدا الدعم للشركات او للمؤسسات اللي عم بتغلي على المواطن اللبناني ومنا قادره تنافس مع الصناعات الاجنبيه من ناحيه الكلفه والنوعيه، بنفضل انه الحوافز صناعاتها للشركات المحليه اللي قادره تنافس دوليا. وثالث نقطه ورح اوقف هون، هي انه زياده التعريفات الجمركيه بعز دين الانهيار الاقتصادي رح تزيد الركود، لانه باخرة النهار كل الشركات نحن بلبنان اللي بفوت لنا دولار اكثر شيء هن قطاعات مثلا مثل السياحه. اذا بدنا نحط ضرائب او جمرك على البضاعه اللي بتعوزها السياحه، يعني المشروب والقصص اللي تستعمل بالقطاع السياحي او اللي بتستعمل بالقطاعات الاخرى، هيدي القطاعات بطل فيها تنافس الدول المجاوره. يعني ليش السائح بكره بده يجي على لبنان إذا لبنان بدأت تطلع الكلفة عنده 20 أو 30% كلفة السياحة؟ يفضل يروح ساعتها على تركيا وعلى قبرص وعلى الأردن ويمكن على مصر. وبالتالي بنكون من جديد عم نخنق القطاعات اللي بتفوت لنا فريش دولار كرمال ندافع عن قطاعات غير تنافسية، وأصلا هيدي القطاعات بالأزمة الحالية كلها يتنهارت وسرحت موظفينا.
ليك باتريك، بدنا ننتبه لشغلة، انت ما سمعت حديثي بالاول. انا قلت انه بزمن ركود اقتصادي ممنوع نزيد الضرائب، هيدي اول شيء، لانه هيدي
شفت متفقين،
هيدي مساله بتعمق، ما تبعت من الاول، هيدي بتعمق الركود الاقتصادي. بس انتبه شو عم بقول، في فرق بين الحمايه، حمايه اليد العامله داخل القطاعات المنتجه، وبين الحمائيه الجمركيه. انا ضد الحمائيه. شو الحمائيه؟ يعني المبالغه، الافراط، المبالغه في تحديد الرسم الجمركي. انا مع حد ادنى من الاكسبوجر للشركات الوطنية تضل تحدث إنتاجها وتعمل ريسيرش أبلايد ريسيرش داخل شركاتها ويكون عندها قدرة على المنافسة. وبعدين أنا بهمني كمان شغلة أساسية إنه هيدي اليد العاملة أن نحافظ عليها. ما منقدر نحن بين ليلي وضحاها نخفض جمارك إلى 2 و3 و5% لأنه نحن مرقنا بهيدي التجربة وتم اجتياحنا من قبل البضائع الصينية. طب كيف بتريد أنا بعد يكون عندي قطاعات إنتاجية؟ شو بدك تحولني لمول يعني مثل سياسة الحريري؟ ما بتمشي الأمور.
فيني جابك على هالنقطة؟
تفضل تفضل بعد معنا 3 دقائق.
يلا بدي دقيقة أنا وبترك له دقيقتين لدكتور يشوعي. اليد العام حاليا الصناعات المحلية صار عندها إذا بدك انخفاض كتير كبير بأكلفة من وراء انهيار سعر صرف الليرة. يعني اليوم المعاشات اللي عم بدفعوها كل القطاعات المحلية نزلت كتير بشكل كتير كبير. حتى اللي دوبة المعاشات زبوناته ما هي الليرة مهارت 95%، يعني ما حدا ضرب معاشات موظفينه ب13. وبالتالي عنا اليوم مع انهيار سعر الصرف إذا هيدي القطاعات المحلية ما أنا قادرة تنافس خارجيا، يعني ما أنا عم بفهم إنه عرفت كيف إنه بآخرة النهار في حد أدنى من الجودة ومن الكلفة نحن لازم نفرضه على المواطن اللبناني. أنا ما فيني أجبر المواطن اللبناني يشتري بضاعة أغلى ب13 مرة لأن بضاعة صنع في لبنان كمان. ما هيك كمان بدنا نرحم المستهلك اللبناني. هيدي أول نقطة. تاني نقطة بموضوع اليد العاملة، ليك اليد العاملة بلبنان أنا برأيي يعني ما بدنا نحكي كيف بدي أقولها، جزء كبير منا بالقطاع الصناعي مثلا هو يد عاملة أجنبية مش يد عاملة محلية إذا بتفكر فيها.
جزء قليل دكتور باتريك، منا جزء كبير يد العاملة الأجنبية بالصناعة، جزء كتير قليل. الغلبة لليد العاملة اللبنانية بالصناعة بالمصانع
بالصناعة؟
نعم.
لا بتصور بتصور في يد عاملة غير مصرح فيها كتير كبير. طبعا أنا مش مع أنه نأذيهم، بس أنا اللي عم بقوله أنه اللي عم بيدفع اليوم معاشيته باللبناني بده بقى كمان يحط ضرائب على البضاعة اللي جاية من برا إذا هو ما أنه عم بيقدر ينافس بالكلفة المتدنية اللي 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 عم ينتج فيه فيها الكلفة المتدنية اللي لها علاقة بإنهيار سعر الصرف. هذا واحد. طيب ليش أنا بدي عائب الصناعات اللي بتقدر تصدر؟ لأنه نحن اليوم بس نحط ضريبة على الاستيراد، بكرة غيرنا بده يحط ضريبة على صادراتنا، وبالتالي بنكون نحن عم نعاقب الصناعات التنافسية كرمال نكافئ صناعات ما لنا قادرة تعطي بضاعة بجودة منيحة أو بسعر منخفض.
نعم. أنا بدي أتشكر.
وعلى كل الأحوال سوري.
ليه الدولار 34؟ موضوعنا الدولار الجمركي، بس ليش الدولار 34؟ ليه نهار الأحد بده يطلع الدولار 1000 ليرة؟
عم سأل لي ولا
عم بسألك لإلك لإلك أختم معك.
هاي سوري. أنا برأيي إنه الدولار أول شيء الدولار عم بيرتفع. السبب الأساسي لارتفاع سعر صرف الدولار من سنتين لليوم هو إنه عم بيتم تمويل عجز القطاع العام. نعم. يعني عجز الموازنة العامة من خلال الكتلة النقدية وسحوبات اللبنانيين من المصارف عم بيتم تمويلها من خلال الكتلة. نعم. النقدية. واليوم الحديث عن زيادة الأجور ما هيك معناتها أنه هيدي بدها تمول من التضخم بمكان. نعم. ما وهذا الشيء اللي بيزيد عدم الاستقرار تبع سعر الصرف. نعم. وبيخلي الناس اللي معها بعد ليرة تروح تطلب فيها دولار. نعم. فجزء من الارتفاع مرتبط. شكرا. بالحديث عن زيادة الرواتب والأجور اللي رح يعمق عجز الموازنة العامة. نعم. والجزء الثاني أنه خلص الموسم السياحي والمصرف المركزي كان لم دولارات المغتربين عن طريق كمان زيادة حجم الكتلة النقدية. نعم. وقتها بدون يفلوا السوية حيد المصاري اللي ضخها المركزي بدها تبين بالسوق وبدها تزيد الطلب على الدولار ومشان هيك الدولار بتزيد.
شكرا لك دكتور باتريك مارديني رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق. دكتور يشوع بدي أختم معك أقول لك أهلا وسهلا فيك.
وأنا كمان شكرا.
شكرا. على أمل نسمعك بالمؤتمر الصحافي تانو ترشيحك لرئاسة الجمهورية وتحكي عن برنامج بتعلي السقف. أنا بدي أتشكرك اليوم عطيت للبنان الحر هيدا بعد ما حدا بيعرف فيه.
أهلا وسهلا.
شرفنا. شكرا لكل اللي تابعونا. شكرا للمخرج بيتر حشاش وإلى اللقاء الخميس المقبل بحلقة جديدة. كانت معكم ريما خداج حمادي بخطرك.